بسم الله. عندك ما هو تعريف العراق صلاحا؟ أحسنت. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. إلى كم أقسام ينقسم التغيير؟ إلى قسمين: تغيير لفظي وتغيير تقديري. أحسنت. فما هو التغيير اللفظي؟ أحسنت. التغيير اللفظي هو الذي يظهر في آخر الكلمة. أحسنت. هذا يقال له تغيير لفظي: جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، يذهب زيد، لن يذهب زيد، لم يذهب زيد. أحسنت. فهذا تغيير لفظي لأنه ظهر في آخر الكلمة. والتقديري هو الذي لا يظهر في آخر الكلمة بسبب مانع من الموانع. أحسنت. هذه حقيقة التغيير التقديري، هو الذي لا يظهر في آخر الكلمة لأجل مانع من الموانع. أحسنت. فما هو المانع الذي يمنع من الظهور؟ وجود حرف العلة. أحسنت. المانع الذي يمنع من الظهور وجود حرف العلة، وحرف العلة إما أن يكون ألفا أو ياء في الاسم، أو يكون ألفا أو ياء أو واوا في الفعل. هذا واضح وهو واضح، لأن بعضهم قال ما في من الدرس المتقدم، قلنا نعيد إن شاء الله بأسهل من هذا. فالتغيير ينقسم إلى قسمين: تغيير لفظي وتغيير تقديري. التغيير اللفظي هو الذي لا يمنع من النطق منه مانع، أو الذي يظهر في آخر الكلمة، هذا يقال له تغيير لفظي: جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. فأنت تلاحظ أن الحركات تتغير لأجل هذه العوامل التي تسبق الكلمات وتتلفظ بها، فإذا هذا تغيير لفظي لأنك تلفظت بالحركات وظهرت في آخر الكلمة. التغيير التقديري هو الذي لا يظهر في آخر الكلمة لأجل مانع، والمانع هو وجود حرف العلة، وحرف العلة إما أن يكون ألفا أو ياء أو واوا. فإن كان الاسم معتلا فيكون المانع فيه الألف أو الياء: جاء الفتى والقاضي، مررت بالفتى والقاضي. والذي فيه الألف من الأسماء لا تظهر عليه جميع الحركات ويكون المانع التعذر، والذي فيه الياء من الأسماء يمتنع من الظهور حركتان وتظهر عليه حركة واحدة. الممتنع من الظهور الضمة والكسرة، وتظهر الفتحة لخفتها: رأيت القاضية. وأما الفعل الذي لا تظهر عليه الحركات هو الفعل المضارع المعتل بالألف أو الواو أو الياء، فإن كان بالألف فلا تظهر عليه جميع الحركات، فتقول: يخشى الفتى، ولن يخشى الفتى. وأما الكسرة ليست من خصائصه، سيأتي معنا إن شاء الله أنها من خصائص الأسماء. طيب، وإن كان معتلا بالياء ما هو الذي يمتنع من الظهور؟ وإن كان معتلا بالياء الفعل المضارع يقضي، يرمي، ما هو الذي ما يظهر عليه؟ الضمة. أحسنت. الذي لا يظهر عليه الضمة. وأما الفتحة فتظهر لخفتها، فتقول: يخشى الفتى، ولن، أو تقول يقضي الفتى ولن يقضي الفتى، يقضي الفتى ولن يقضي الفتى. فالضمة تقدر والفتحة تظهر لن يقضي للخفة، لن ندعو من دونه إلها، هذا أيضا في الواو سيأتي. وأيضا الواو كالياء تماما في الحكم، الواو كالياء تظهر عليها الفتحة كما في الآية هذه: لن ندعوها. ويمتنع من الظهور الضمة كما في قولك: يدعو زيد إلى الحق، زيد يدعو إلى الحق فلا تظهر الضم عليه، وإنما التي تظهر لن يدعو الفتحة للخفة. فالحاصل الواو التي في الفعل المضارع كالياء تماما، يظهر عليها الفتحة ويمتنع من الظهور الضمة. وأما الجزم فيكون بإيش؟ بالحذف. الجزم يكون بالحذف، لم يدعو، تحذف الواو تأتي بضمة دليلا عليها، وكذلك الياء لم يقضي تحذف الياء وتأتي بالكسرة دليلا عليها. يقول لو أنكم تستخدمون شرح سبورة. لا، هكذا إن شاء الله نمشي شيئا فشيئا. أخيرنا هذا. قال المصنف رحمه الله: وأقسامه أربعة. قبل الدخول في الأقسام، لم يتعرض المصنف كما ترى للبناء، وذكر الإعراب فحسب، واقتصر على ذكر الإعراب ولم يذكر البناء. ولا بأس أن يذكر البناء وما يتعلق به، لأنه يقابل الإعراب، فإذا عرفنا الإعراب سهل علينا معرفة البناء. فالإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، هذه حقيقة الإعراب، تغيير أواخر الكلم، فيحصل تغيير في الكلمة، وهذا التغيير إما أن يكون ملفوظا أو مقدرا. وأما البناء الذي يقابل الإعراب فله معنيان كالإعراب، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. أما معناه في اللغة فهو وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم، هذا هو أو هذه حقيقة البناء في اللغة، وهذا الناس لا زال يستعملونه. بنى بيتا، وضع شيئا على شيء على جهة يراد بها إيش؟ الثبوت، ثبوت هذه الأمور التي يضعها، هذه حقيقة البناء في اللغة، وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم. ثبوت واللزوم بمعنى واحد، وهما مترادفان، ثبوت ولزوم، لكن يتم بالعطف لا بأس، فهو عطف مترادف، فاللزوم والثبوت بمعنى واحد. فهذه حقيقة البناء في اللغة. وأما في الاصطلاح فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة في الأحوال الثلاثة، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة في الأحوال الثلاثة، هذا تعريف البناء. الإعراب إيش الإعراب تعريفه؟ تغيير. أما هذا إيش؟ لزوم. البناء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة في الأحوال الثلاثة، أي في حالة الرفع وحالة النصب وحالة الجر، تلزم الكلمة حالة واحدة لا تتغير عن هذه الحالة. فتقول مثلا: جاء هؤلاء، ورأيت هؤلاء، ومررت بهؤلاء. فأنت تلاحظ أن كلمة هؤلاء لزمت حالة واحدة في الأحوال الثلاثة، في حالة الرفع على الكسر لزمت الكسر جاء هؤلاء، وفي حالة النصب والجر كذلك. فإذا كلمة هؤلاء بماذا نحكم عليها؟ بأنها مبنية، لأن حقيقة البناء تنطبق عليها، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، وهي كذلك. ومثل هؤلاء من؟ سواء كانت استفهامية أو موصولة كما سيأتي الكلام عليها، فإنها تلزم حالة واحدة. تقول: أعجبني من جاء، ورأيت من جاء، ومررت بمن جاء. ماذا لزمت من هذه؟ السكون. فهي لزمت حالة واحدة في جميع الأحوال الثلاثة، في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر. ومثلها أيضا إيش؟ أمسي مثلا، أمسي تلزم حالة واحدة، مضى أمسي، وأعجبني أمسي، ورأيت أمسي، ومررت بأمسي مثلا، أمثلة لدلالة فقط. فأمس كما ترى لزمت حالة واحدة وهي إيش؟ الكسر، وينكسر، فبماذا يحكم عليها؟ البناء، بالبناء. فهذا هو ضابط البناء أو تعريف البناء، لزوم الكلمة حالة أو لزوم الكلمة حالة واحدة في الأحوال الثلاثة. أيش المقصود بالأحوال الثلاثة؟ حالة الرفع وحالة النصب وحالة الجر، فهي تلزم حالة واحدة لا تتغير عن هذه الحالة، إن كانت اسما يقال والجر، وإن كانت فعلا كلام ليس ما فيه جر بالفعل. طيب، وهي إما أن تلزم البناء على الكسر أو البناء على السكون أو البناء على الضم، أو البناء على الضم مثل منذ تلزم البناء على الضم، وحيث كذلك تلزم البناء على الضم، جلست حيث زيد جالس، جلست حيث زيد جالس، فهي تلزم البناء على الضم. فلزوم البناء إما أن يكون على الفتح مثل لا الفتح أين، فهي تلزم البناء على الفتح، إلى أين ذاهب كما ترى ما يتحرك، إلى أين الآن إلى الآن لم أفعل كذا، فهي تلزم حالة واحدة وهو البناء على الفتح، أو تلزم الكلمة البناء على الضم مثل حيث ومنذ، أو تلزم الكلمة البناء على الكسر مثل أمس وهؤلاء، أو تلزم البناء على السكون مثل من وكم، مثل من وكم، فهذه كلمات مبنية لأنها تلزم حالة واحدة في الأحوال الثلاثة، فهذه حقيقة المبني اصطلاحا. وأما لغة فسمعت التعريف وهما متقاربان في اللغة، وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت، وفي الاصطلاح نزوم آخر الكلمة حالة واحدة في الأحوال الثلاثة. فهذه الكلمات المبنية يكون إعرابها محليا، فتقول هؤلاء جاء هؤلاء فاعل مبني على الكسر في محل، هكذا تقول إذا عربته مبني على الكسر في محل، هؤلاء فاعل جاء هؤلاء فاعل مرفوع، هؤلاء يقال فاعل مبني على الكسر في محل رفع، هكذا تعرب المبنيات تقول في محل. أما الذي إعرابه مقدر لا، مرفوع تقول جاء الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، تفرق بين المبني وبين الذي عليه الحركات مقدرة، فذاك يكون مرفوعا وعلامة رفعه ضمة مقدرة، وهذا يكون في محل، هذا المبني يكون في محل، جاء هؤلاء تقول هؤلاء فاعل مبني على الكسر في محل، جاء الفتى تقول فيه إيش فاعل مرفوع فعلامة رفعه ضمة مقدرة، وأما هذا تقول مبني في محل. هذه إشارة إلى ما سيأتي معكم يتكرر إن شاء الله، وإنما إشارة إلى الإعراب كيف يعرب المبني وكيف يعرب الذي في آخر حرف من حروف العلة، فإنه يقال مرفوع منصوب مجرور ولكن حركة مقدرة منع من ظهورها ما تقدم، وهذا يقال مبني في محل، جاء هؤلاء مبني في محل رفع، رأيت هؤلاء مبني في محل نصب، مررت بهؤلاء مبني في محل جر. طيب، قال رحمه الله، انتهينا من المبني. قال وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. تقدم بيان حقيقة الإعراب وأنه تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. فبعد أن فرغ من بيان حقيقة الإعراب ذكر رحمه الله تعالى أقسامه، فقال وأقسامه أربعة، أي أقسام الإعراب، لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور فيما تقدم الكلام عليه ما هو الإعراب. فإذا قوله وأقسامه أي أقسام الإعراب أربعة، وهذا بالإجماع أنها أربعة لا خامس لها وليست ثلاثة أيضا، وإنما أقسام الإعراب أربعة بالإجماع الاستقرائي. استقرأ النحاة فوجدوا أن أقسام الإعراب أربعة لا تخرج عن هذه الأربعة، لا تزيد ولا تنقص بالإجماع عندهم. ومستند الإجماع الاستقراء، أنهم استتبعوا كلام العرب فوجدوا الإعراب واحد من هذه الأربعة لا يخرج عن هذه الأربعة، لا زيادة ولا نقصان فيه. هذه أقسام الإعراب المتقدم، ثم بينها رحمه الله بعد أن أجملها، بعد أن قال وأقسامه أربعة بينها، فقال رفع، بدأ بالرفع رحمه الله تعالى. والرفع له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. أما معناه في اللغة فهو بمعنى العلو والارتفاع، هذا هو معنى الرفع في اللغة بمعنى العلو والارتفاع. تقول فلان مرفوع أي رتبته عالية، فلان مرفوع أي رتبته عالية، هذا معناه اللغوي. وأما معناه في الاصطلاح فهو تغيير مخصوص علامته الضمة. سيأتي علامات الرفع. تعريف الرفع في الاصطلاح تغيير مخصوص علامته الضمة أو ما ناب عنها. هذه حقيقة الرفع عند النحاة اصطلاحا، تغيير مخصوص بالرفع، ما هو عام ذات التعريف. تعريف الإعراب تغيير عام، سواء كان بالرفع أو بالنصب أو بالجر أو بالجزم، ذاك عام في الإعراب، تغيير أواخر الكلم ذاك عام، سواء كان بالرفع هذا التغيير أو بالنصب أو بالجر إلى آخر ذلك. وأما هذا تغيير مخصوص بالرفع فقط. هذا التغيير المخصوص بالرفع ما هي علامته؟ قال علامته الضمة أو ما ناب عنها. فهذه حقيقة الرفع في الاصطلاح، تغيير مخصوص بشيء معين. هذا التغيير المخصوص الذي هو بالرفع ما هي علامته؟ قال الضمة أو ما ناب عنها. جاء زيد، هذا تغيير مخصوص علامته الضمة. ما ناب عنها جاء الزيدان، جاء الزيدون، وما سيأتي معكم من النوائب ينوب عن الضمة أشياء، منها الألف في المثنى جاء الزيدان، ومنها الواو في جمع المذكر السالم جاء الزيدون، قال المؤمنون، منها الضمة ومنها الألف تنوب، قصدي منها الواو ومنها الألف تنوبان عن الضم. وسيأتي أشياء أخرى إن شاء الله الكلام يكون عليه في محلها، لكن هذه إشارة لأننا ذكرنا التعريف فنحتاج إلى ذكر شيء مما ينوب عن الضمة. فما هو تعريف الرفع يا أخي؟ تغيير مخصوص علامته الضمة أو ما ناب عنها. جاء زيد، جاء الزيدان، جاء المسلمون، فهذا تغيير مخصوص علامة الضمة وعلامة أيضا شيء مما ناب عن الضمة كالألف والواو. أحسن، بارك الله فيك. فهذه حقيقة الرفع تحفظ. قال رفع ونصب. النصب كالرفع له معنيان، لغوي واصطلاحي. أما معناه في اللغة فهو بمعنى الاستقامة. تقول فلان منتصب أي مستو مستقيم، فلان منتصب أي مستو مستقيم، فهذا معناه في اللغة بمعنى الاستقامة. ومنه ما سمعت فلان منتصب أي مستو مستقيم. وأما معناه في الاصطلاح فهو تغيير مخصوص علامته الفتحة أو ما ناب عنها. في الاصطلاح تغيير مخصوص علامته الفتحة أو ما ناب عنها. رأيت زيدا ورأيت الزيدين، رأيت زيدا ورأيت الزيدين ورأيت أخاك، فهذا تغيير مخصوص بإيش؟ بالنصب. ما هي علامته؟ رأيت زيدا الفتحة، رأيت أخاك ما ناب إيش عنها. فهذه حقيقة النصب، تغيير مخصوص علامته الفتحة أو ما ناب عنها كالألف في الأسماء الستة، رأيت أخاك، أو كالياء في المثنى وفي جمع المذكر السالم رأيت الزيدين ورأيت الزيدين رأيت الزيدين ورأيت الزيدين والمسلمين فهي هنا في المثنى وفي الجمع. طيب ننتقل إلى الجر أو الخفض. قال رفع ونصب وخفض. الخفض كهما له تعريفان لغوي والصلاحي، فمعناه في اللغة بمعنى الخضوع والتذلل، بمعنى الخضوع والتذلل، إن خفضت لله أي خضعت له سبحانه وتعالى وتذللت له، هذا بمعنى أو هذا هو معنى الخفض في اللغة. وعبارة الخفض عبارة من؟ عبارة الكوفيين، أحسنتم. وأما البصريون يعبرون بالجر. هذا معنى الخفض في اللغة بمعنى الخضوع والتذلل، إن خفضت لله أي خضعت له وتذللت. وأما معناه في الإصلاح هو تغيير مخصوص علامته الكسرة أو منابة عنها، هذا هو معنى الخفض في الإصلاح، تغيير مخصوص علامته الكسرة أو منابة عنها. مررت بزيد فهذا تغيير مخصوص بالخفض، وعلامته هنا إيش؟ الكسرة. أو ما ناب عنها مررت بأحمد، مررت بأحمد، فهذا تغيير مخصوص علامته ما ناب عن الكسرة وهو إيش؟ الفتحة، وتكون في الممنوع من الصرف كما سيأتي الكلام عليها، تكون في الممنوع من الصرف. مررت بأحمد وإبراهيم وإسحاق ويعقوب، فهي هناك ما ترى تغيير مخصوص علامته الفتحة لأنها نائبة عن الكسرة، وأيضا الياء تنوب عن الفتح عن الكسرة كما سيأتي. في المثنى وفي جمع المذكر السالم مررت بالزيدين وبالمسلمين، مررت بالزيدين وبالمسلمين، فهو تغيير مخصوص علامته النائب عن الكسرة وهي الياء، وتكون في المثنى وفي جمع المذكر السالم، كما أن الياء تنوب عن الفتحة في المثنى وفي جمع المذكر السالم عن الفتحة، هنا تنوب أيضا إيش؟ عن الكسرة في المثنى وفي جمع المذكر السالم. فهذه حقيقة الخفض، تغيير مخصوص علامة الكسرة أو ما ناب عنها، ينوب عنها شيئان، عن الكسرة شيئان ينوبان، الفتحة في الممنوع من الصرف والياء في المثنى وفي جمع المذكر السالم. طيب قال وأقسامها أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك، وهذا تفصيل لما أجمله المصنف بعد أن ذكر أقسام الإعراب، ذكر ما يختص به الاسم أو ذكر الأقسام، ذكر الأقسام ثم ذكر ما يختص به الاسم وما يختص به الفعل، فهذا كالتفصيل لما أجمله من قوله وأقسامه أربعة: رفع ونصب. بقي الجزم ما تكلمنا عليه. قال وجزم، قبل أن ندخل في قوله في الأسماء نتكلم عن الجزم تركناه. قال وجزم، الجزم له معنيان في اللغة بمعنى القطع، تقول جزمت بكذا أي قطعت به، جزمت بهذا الأمر الفلاني أي قطعت به. وأما في الإصطلاح فهو تغيير مخصوص علامته السكون أو مناب عنها، تغيير مخصوص علامته السكون أو مناب عنها، لم يضرب ولم يضربا ولم يضربوا، لم يضرب ولم يدعوا، والنائب عن السكون الحذف، شيء واحد فقط الذي ينوب عن السكون، شيء واحد فقط وهو الحذف، إما في الفعل المعتل لم يقضي ولم يدعو، أو في الأفعال الخمسة وسيأتي الكلام عليها: لن يضربا، لن يضربا، لن يضربوا، لن تضربي، هذه الأفعال الخمسة سيأتي الكلام إن شاء الله عليها. فالنائب عن السكون شيء واحد فقط، ما هو؟ الحذف، ويكون في الفعل المعتل الذي آخره ياء أو واو أو ألف، الذي آخره ألف أو ياء أو واو، لم يخشى، لم يقضي، لم يدعو، فهذا نائب يكون مجزوم على مجزم حذف حرف العلة وهو نائب عن السكون. أو يكون في الأفعال الخمسة فتقول لم، نحن قلنا لن، لا نمثل بلم لأن نحن في الجزم، نقول لم يضربا، لم يضربا مجزوم علام جزم حذف إيش؟ النون. ولم يضربوا مجزوم علام جزمي حذف النون ولم تضربي كذلك. فالنائب عن السكون شيء واحد وهو الحذف، ويكون في شيئين الحذف، في الفعل المعتل وفي الأفعال الخمسة، سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. قال فللأسماء من ذلك، من ذلك أي مما تقدم من أقسام الإعراب الأربعة، فللأسماء من ذلك أي من أقسام الإعراب الأربعة ما هي التي للأسماء سيذكرها. وقلنا كما سمعت هذا تفصيل لما أجمله المصنف من قول وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم، هذا إجمال. التفصيل في هذه الأشياء أن الاسم يأخذ، ما هو الذي يأخذه من هذه الأقسام؟ الرفع والنصب والخفض، ما في جزم. هذا الذي يأخذه الاسم من هذه الأقسام الأربعة المتقدمة، ذاك إجمال أقسام الإعراب: رفع ونصب وخفض وجزم. ثم فصل الإجمال المتقدم كأن سائلا يقول له: طيب الأسماء ماذا تأخذ من هذه الأربعة؟ فقال: للأسماء من ذلك أي من الأقسام الأربعة، أقسام الإعراب الأربعة، ثلاثة أشياء: تأخذ الرفع وتأخذ النصب وتأخذ أيضا الخفض، وأما الجزم فلا يدخلها، الجزم لا يدخل الأسماء، وإنما تأخذ مما تقدم من أقسام الإعراب الأربعة: الرفع جاء زيد، وتأخذ النصب رأيت زيدا، وتأخذ الخفض مررت بزيد. أما الجزم فلا يوجد في الأسماء، وإنما هو من خصائص الأفعال كما سيأتي. قال فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض، وتقدم حقيقة هذه الأشياء، ولا جزم فيها. وللأفعال من ذلك، ما المقصود من ذلك؟ الإشارة تعود إلى أي شيء؟ أي الأقسام الأربعة، فما هو نصيبها هذه الأفعال من تلك الأربعة؟ قال وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. فهذه قواعد تحفظ، أن الأفعال تأخذ من أقسام الإعراب الأربعة ثلاثة أشياء: تأخذ الرفع وهي تشارك فيه الاسم، وتأخذ النصب وهي أيضا تشارك فيه الاسم، وتأخذ الجزم وهو من خصائصها فلا يشاركها فيه الأسماء. فالحاصل من ذلك أن علامات الإعراب الأربع المتقدمة منها ما هو مشترك ومنها ما هو مختص، مشترك بين الأفعال وبين الأسماء، مثل الرفع: يذهب زيد، يذهب زيد، هذا مشترك كما ترى، الفعل رفع يذهب، وكذلك الاسم أيضا ورفع. طيب، والنصب أيضا مشترك بين الأسماء وبين الأفعال: لن أضرب زيدا، لن أضرب زيدا، فهو مشترك كما ترى، الفعل أضرب المضارع نصب، وكذلك الاسم أيضا نصب. وأما الخفض، ومنها ما هو مختص، فالخفض مختص بالأسماء، والجزم مختص بالأفعال، فالأفعال لا يدخلها الخفض، والأسماء لا يدخلها الجزم، وإنما هما من الأشياء المختصة، فالجزم يختص بالفعل المضارع، والخفض يختص بالأسماء. هذا واضح؟ نعيد إن شاء الله في السؤال فقط. أين أبو إسحاق اليوم؟ ما حضره؟ عندك أقسام الإعراب كم؟ أربعة، أحسنت. ما هي؟ ونص، أحسنت. فما هو الذي يأخذه الأسماء من هذه الأربعة الأقسام؟ الخفض والرفع والنصب. فهل يأخذ الجزم؟ ما يأخذه. وما هو الذي يأخذ الفعل؟ الرفع والنصب والجزم. فما هو المشترك من هذه العلامات والأقسام؟ أو ما هو المشترك من هذه الأقسام؟ الرفع والنصب، مشترك بين الأفعال وبين الأسماء. وما هو المختص بالاسم؟ الخفض، وبالفعل الجزم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.